على محمد وآل محمد.
يقع الكلام عطفا على ما سبق على دار العام فيما لا دار العام بالنسبة للمرأة بين دم الحيض والاستحاضة، فكأنما الفقهاء اصطادوا من الأخبار قاعدة بعنوان الدم الذي لم يحكم بحيضيته ولا يكون من دم الجروح والقروح فإنه من دم الاستحاضة. تحدثنا عن هذه القاعدة على أنه يا ترى باعتبار نفس الأمر والواقع وفي الخارج تكون قاعدة خارجية، أو أنه باعتبار التعبد الشرعي فتكون من القواعد الظاهرية. وذكرنا الفرق بين القولين وبين المبنيين. وعلى كل حال زبدة الكلام فيما نحن فيه أنه دم الاستحاضة فيه معنى لغوي وفيه معنى مصطلح. المعنى اللغوي هو معنى استدامة واستمرارية الحيض، لأنه است في اللغة بمعنى الطلب، فاستحاضة بمعنى طلب دم الحيض، وهذا يدل على استمراريته. فالدم المستمر في الحيض يسمى استحاضة بناء على أن المراد من الحيض هو الدم كما هو المشهور المعروف، وإلا من الأعلام من قال بأن المراد من الحيض هو الحدث كما مر تفصيل ذلك. وعلى كل حال الاستحاضة لغة إنما هو بمعنى استدامة واستمرارية الدم الحيضي. وما ورد في الروايات بالنسبة إلى بيان الصفات دم الاستحاضة إنما يقصد منه الاستحاضة اللغوية. وأما الاستحاضة الشرعية وعند الفقهاء وفي المصطلح الفقهي فالمراد من الاستحاضة هو الدم الذي لم يكن حيضا، أعم من أن يكون في صفات الاستحاضة أو في صفات الحيض، وإن لم يكن مستمرا، وذلك فيما دارت الدم دون 3 أيام فإنه الشرع يعد من دم الاستحاضة وإن لم يكن بالمعنى اللغوي استحاضة. وكذلك فيما إذا زال عن 10 أيام ولم يستمر ولو كان قليلا ساعة مثلا فإنه نحكم بكون الدم دم استحاضة شرعا حسب المصطلح الفقهي، وإن لم يكن بالمعنى اللغوي من الاستحاضة. فإذا الاستحاضة فيه معنى اللغة وفيه معنى مصطلح، وإنما ذكرنا هذا المعنى لأنه سينفعنا في مسألة هذه القاعدة المذكورة بأنه إذا لم يكن دم الحيض فهو دم استحاضة، هذا أولا. وثانيا الدماء في المرأة حسب الاستقراء، وربما يكون الاستقراء التام، الدماء الذي يختص بالنساء وأنه يخرج من الموضع الخاص الأنوثي إنما هو عبارة عن دم الحيض ودم الاستحاضة، وهذان الدم يتعلقان بطبيعة المرأة، فإنه من طبع المرأة وطبيعة المرأة أنه يخرج دمها من الرحم، والله سبحانه وتعالى أعد ذلك الدم لحكمة، ومن الحكمة أن يكون طعاما للجنين كما ورد في الأحاديث الشريفة. فعلى كل حال دم المرأة دائما يكون بطبيعتها وهو دم الحيض والاستحاضة، فإذا في مثل هذا الدم إنما يكون بقيد الطبيعة والطبع المرأوي أو المرأتي، فالطبع المرأة هكذا يختار أن يكون لها مثل هذا الدم. وعندها دماء أخرى يخرج من ذلك الموضع دم القرحة فيما إذا كانت القرحة في الرحم مثلا أو كان في المبهل فإنه يخرج الدم أيضا من ذلك الموضع أو دم الجروح مثلا الجروح والجروح، وكذلك دم الولادة وهي دم النفاس، فهذا أيضا إنما يكون من دماء المرأة. والدم الأخير الذي ورد في الروايات كما هو من حال المرأة إلا أنه ليس من طبيعتها، دم العذرة، دم العذرة يعني دم المكارة، هذا أيضا يخرج من ذلك الموضع الخاص. فهذه هي الدماء التي حسب استقرار الطرف، هذه الدماء التي تكون عند المرأة وتختص بالمرأة، دم الحيض والاستحاضة والعذرة والنفاس الولادة والقرحة والجروح. حينئذ إذا لم يكن حيضا ولم يكن من الجروح والقروح ولا يكون من العذرة، لأنه الكلام ليس بالعذرة باعتبار العذرة ليس بطبيعة المرأة، ولم يكن من الولادة والنفاس لأنه الولادة والنفاس إما أن يلحق بالحيض بناء على أنه النفاس ودم النفاس إنما هو دم الحيض المحتبس، لأنه دم الحيض تارة يكون غير محتبس يخرج من المرأة وتارة يحتبس إلى أن تلد المرأة فيخرج عند ولادتها، فحينئذ يعد دم النفاس دم الحيض. فإذا قلنا في القاعدة المذكورة والمذكورة بأنه ما لم يحكم بحيضيته يعني ولم يحكم بنفاسيته أيضا، فيكون حينئذ الحيض علم الحيض أعم من الحيض يعني من الحيض المصطلح، أو يكون مما هو أعم حكما يعني لم يكن حيضا موضوعيا فهو حيض حكمي وهو دم الولادة دم النفاس. فعلى كل حال ما لم يكن من دم الحيض فإنه يكون من دم الاستحاضة، ولا يحتاج إلى أن نعلق بأنه ما لم يكن من دم الحيض ولا النفاس، لأنه النفاس إما أنه ليس الكلام حول النفاس باعتبار النفاس ليس من طبيعة المرأة إما من هذا الباب، أو من باب أنه النفاس ودم الولادة يلحق بدم الحيض باعتبار أنه دم الحيض تارة يكون محتبسا وهو دم الولادة، أو أنه الكلام ليس في دم الحيض، الكلام ليس في دم الولادة إنما في دم الحيض والاستحاضة، فما لم يحكم بحيضه فإنه يحكم بالاستحاضة. هذا ما ورد في الأحاديث يعني في هذه القاعدة المصطادة من الأحاديث الشريفة. ثم ما ورد في الأخبار من الرجوع إلى الصفات في معرفة دم الحيض عن الاستحاضة، يا ترى هو ناظر إلى المعنى اللغوي أو إلى المعنى المصطلح؟ نقول لا، ما ورد في الأخبار من الرجوع إلى الصفات عند التردد بين دم الحيض والاستحاضة إنما هو عليه السلام ورحمة الله، إنما هو باعتبار المعنى اللغوي، وما هو معنون في عبائر الفقهاء إنما هو باعتبار الذي يخرج من طبع المرأة ولم يكن حيضا، فيكون حينئذ المراد من عبائر الفقهاء المعنى المصطلح للاستحاضة، والمراد من الأخبار وما ورد في الأخبار المعنى اللغوي للاستحاضة. ذكرنا أنه الاستحاضة فيه معنى لغوي وهو عبارة عن استمرارية الدم، لأن الاستحاضة اسم معنى طلب، استحاضة يعني طلب دم الحيض واستمرارية دم الحيض، ولكن في المعنى المصطلح إنما هو عبارة عن ما لم يكن حيضا فهو استحاضة من دون أن يلاحظ استمراريته بوجه من الوجوه، لأنه ربما يكون ولو لساعة، وذلك فيما إذا كان بعد دم الحيض أو يكون أقل من دم الحيض يعني أقل من حد دم الحيض وهو 3 أيام، فإنه يكون استحاضة يعني استحاضة عند الفقهاء وإن لم يكن استحاضة عند اللغويين، لأنه في اللغة الاستحاضة استمرارية الدم، استمرارية دم الحيض يعني بعد الحيض لو استمر الدم فإنه يسمى استحاضة لغة، فإذا ما لم يكن قبل الحيض لا يسمى استحاضة بالمعنى اللغوي. فما ذكر في عبائر الفقهاء إنما يراد منه المصطلح الاستحاضة المصطلحة، وما ذكر في الأخبار عند التردد بين الحيض والاستحاضة وأنه نرجع إلى الصفات كما مر تفصيل ذلك في الحيض حينما يراد منه المعنى اللغوي وهو معنى استمرارية الدم. وذكرنا على أنه دم الاستحاضة ودم الحيض، وهناك دماء أخرى حسب الاستقراء، وهو دم العذرة، دم البكارة، ودم الولادة، دم النفاس، ودم القروح والجروح. فهذه الدماء التي تكون في المرأة ويخرج من ذلك الموضع الخاص. فنقول الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وبقية الدماء هو أنه دم الحيض والاستحاضة إنما يكون بطبيعة المرأة، يعني طبع المرأة هكذا، أنه في كل شهر مثلا ترى دم الحيض، وإذا كان دون ذلك أو كان مستمرا فإنه يكون من دم الاستحاضة. فإذا يتعلق بحسب الطابع دم الاستحاضة ودم الحيض. وأما باقي الدماء الثلاثة الأخرى يعني دماء الجروح والقروح نعد دما واحدا، وكذلك دم العذرة ودم الولادة، فإنه لا يعد من طبيعة المرأة لأنه ربما تلد ولم يخرج منها دم، بخلاف دم الحيض والاستحاضة. فعلى كل حال عندما نتكلم عن هذه القاعدة التي مر سابقا بأنه ما لم يحكم بحيضته فهو استحاضة، إنما هو باعتبار المعنى المصطلح الفقهي وليس باعتبار المعنى اللغوي. هذا ما أردنا أن نبينه تتمة لما مر سابقا. ثم ذكرنا على أن هذه القاعدة يا ترى قاعدة خارجية أو قاعدة تعبدية ظاهرية شرعية، وذكرنا الفرق بينهما أنه لو كانت خارجية بحسب الواقع فإنه لا مجال لجريان استحاض عدم الحيض، لأنه يلزم الأصل المثبت أولا، كما يلزم المعارضة، كما أنه الغلبة غلبة أن يكون من الاستحاضة، هذه لا دليل عليها. فعلى كل حال إذا كانت قاعدة خارجية فلا مجال لجريان استصحاب عدم الحيض حتى يحكم بكونه حيضا بكونه استحاضة معذرة، لا مجال لاستصحاب عدم الحيض حتى يحكم بكونه استحاضة. لماذا؟ لأنه الأصل عدم استحاضة بين التعارض والتصاحب. وأما إذا كانت قاعدة شرعية وقاعدة تعبدية ظاهرية فحينئذ نجري استصحاب عدم الحيض ولا يعارض استصحاب عدم الاستحاضة، لأنه ذكرنا أنه استصحاب عدم الحيض يكون بمثلة الموضوع للاستحاضة، ومن ثم يلزم تمامية الاستصحاب عدمية الحيض، ونقول حينئذ أنه دم استحاضة. فبناء على أنه القاعدة قاعدة تعبدية وقاعدة شرعية يلزم جريان إصالة عدمية الحيض، ومن ثم الحكم الاستحاضة ولا يلزمه التعارض لأنه من السبب والمسبب، وإذا جرى السبب فلا يكون مجال للمسبب، يعني الاستصحاب السببي وهو استصحاب عدم الحيض لا مجال لاستصحاب عدم الاستحاضة كما ذكرنا تفصيل ذلك. يقع الكلام في التلازم بين كونه عدم غير الحيض فيقول استحاضة، فهل يا ترى هذا مطلقا أو أنه مختص بمن تحيض فلا يعم الصغيرة واليائسة؟ اختلف الأعلام في ذلك على أن هذه القاعدة عندما تقول ما لم يكن حيضا فهو استحاضة، يعني تلازم بينهما، كل ما لم يكن حيضا فهو استحاضة، إذن هناك تلازم بين عدم الحيض وكونه استحاضة، وكذلك بين عدم الاستحاضة وكونه حيضا، إذا كان تلازم بالمعنى الأخص، ولكن نظن أنه تلازم بالمعنى الأعم، يعني إنما يكون من جهة واحدة، فهو إذا لم يكن حيضا فيكون حينئذ استحاضة. يا ترى هذا التلازم على نحو الإطلاق يعني في من تحيض وفي من لا تحيض كالصغيرة التي لا تحيض أو اليائسة التي لا تحيض؟ اختلف العلماء في ذلك. ذهب المشهور على أنه في من تحيض وفي من لا تحيض، يعني يعم اليائسة ويعم الصغيرة أيضا، ولكن الظاهر في بداية الأمر الظاهر إنما يقال فيما نحن فيه إنما هو مختص بمن تحيض ولا بمن تحيض، يعني بالمرأة التي تحيض. لماذا؟ لأنه ما ورد من أنه طبع المرء بالنسبة إلى الدم إنما يكون منحصر بدمين، وهو دم الحيض والاستحاضة، ودم النفاس يلحق بدم الحيض باعتبار أنه حيض محتبس مثلا أو بأنه بحكم الحيض. فعلى كل حال ما ذكر من طبع المرء من طبع المرأة بالنسبة إلى دم الحيض والاستحاضة في من تحيض، وأما الصغيرة التي لا تحيض واليائسة التي لا تحيض فإنه لا تجري القاعدة في حقهما، ظاهر هكذا، لأنه النصوص التي ورد إنما يكون مختص بالمرأة التي تحيض ويتردد أمرها بين الحيض والاستحاضة، فنقول إذا لم يحكم بحيضتي فلا بد أن يحكم باستحاضتي أو يحكم باستحاضتي، هذا أولا. وثانيا ما ذكر في الأخبار إنما هو ذكر بلغة المرأة بلفظ المرأة، وهذا يعني على أنه الصغيرة لا يطلق عليها المرأة، طبعا هذا المعنى يشير إليه سيد الخوي، ولكن يظهر أنه لا، ما نحن فيه عندما يقال المرأة من باب الغالب، الغالب في النساء أنه تحيض فيما إذا كانت مرأة بالغة، وأما إذا كانت صغيرة فإنها لا تحيض، هذا من باب الغالبية، وإلا يحكم على أنه ربما يكون بين المرأة صغيرة وتحيض، لكن يا ترى حيضها علامة بلوغها أو لا، هذا وقع اختلاف بين الأعلام، منهم من ذهب إلى أن الحيض من علامة البلوغ، وقيل لا، علامة البلوغ بالنسبة للمرأة شيء واحد، هذا ما مر قبل سنين في بحث التكليف، أنه علامة المرأة شيء واحد وهو بلوغ 9 سنوات، يعني إكمال 9 سنوات، وأما الحيض وما شابه ذلك من الكبر النهوذ أو غير ذلك، هذا ليست من العلائم الشرعية، وإن كان من العلائم عرفية، عرفا يطلق على أنه بالغة، ولكن شرعا البلوغ إنما يكون بعد إكمال 9 سنوات، هذا ما هو المشهور عند الإعلام وهو المختار على ما في بالي. فعلى كل حال فيما نحن فيه يقال على أنه حسب الأخبار إنما يقصد الحيض وعدم الحيض، يعني الحيض والاستحاضة، إنما يكون المقصود منها المرأة وتلك المرأة التي تحيض ويتردد أمرها بين الحيض والاستحاضة، فإذا لم يكن حيضا فهو استحاضة تلازم بين عدم الحيض وبين الاستحاضة، وأما التي لا تحيض اليائسة والصغيرة فإنهما خارجان عن هذه القاعدة، ظاهرا هكذا، ولكن العلماء الفقهاء الأكثر والمشهور على أنه لا، ما نحن فيه تجري القاعدة في اليائسة وفي الصغيرة أيضا، لماذا؟ قالوا للسيرة، لأنه السيرة المتشرعة إنما يكون بهذا النحو، على أنه إذا لم يكن حيضا فإنه يكون استحاضة، أعم من أنه يتردد الآن بين الحيض والاستحاضة، أو تكون صغيرة أو تكون يائسة، سيرة المتشرعة بني على هذا المعنى، أو سيرة العقلاء لم يكن سيرة متشرعة أكبر من ذلك، وهو سيرة العقلاء، سيرة العقلاء يقول هذه إذا لم تكن حيضا فحين يجب أن تكون استحاضة، أعم أن يكون من المرأة التي تحيض أو لا تحيض، يعني من المرأة التي تحيض ويتردد أمرها بين الحيض والاستحاضة، أو المرأة التي أصلا لا تحيض مثل اليائسة ومثل الصغيرة، سيرة العقلاء جاري على هذا المعنى.
هذه سيرة العقلاء ما هي اللي تشكل على أن الله مختص فقط بالمرأة اللي من شأنها تحيض، وهذا في كيف سيرة العقلاء؟
لا،
سيرة العقلاء ما معناته اللي يقول المرأة الصغيرة تحيض أو المرأة اليائسة تحيض، ليش إنها يائسة؟
ليش إنها يائسة؟ الطبع الآن يثبت على أنه إذا كان الصغير ربما ترى الدم ويكون حيضا يخرج من رحمها، ما المانع
من ذلك؟ ربما
على كل عند العقلاء
ممكن يكون
لا، الإشكال الذي يرد على السيرة
العقلائية،
السيرة العقلائية بما نحن فيه، الإشكال الذي يرد على السيرة العقلائية والمتشرعة أنه السيرة إنما يكون في المسائل المبتلى بها، المسائل المبتلى بها لو جرت السيرة فتكون السيرة حينئذ الحجة ويتمسك بها، والحال بالنسبة إلى الصغيرة واليائسة ترى الدم هذا مما يكون بالعشرة آلاف، كما يقول أحد الإعلام بالعشرة آلاف، ربما تجد امرأة منها صغيرة ترى الدم أو امرأة اليائسة ترى الدم، فمثل هذا لا يكون مجالا للسيرة، على كل حال منهم من ناقش السيرة بهذا النقاش، وقيل فيما نحن في إنما يتمسك بالإجماع على أنه هذه القاعدة جارية في مطلق النساء، عامة تكون صغيرة كبيرة يائسة غير يائسة، إذا لم يكن حيضا فهو استحاضة للإجماع، فأجيب عن الإجماع على أنه هذا أول الإجماع من القول، والإجماع من القول ليس بحجة. ثانيا الإجماع من الدليل اللبي، والدليل اللبي إنما يأخذ بالقدرين متيقن باعتبار دليل عقلي، والدليل العقلي يأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن بما نحن فيه إنما هو المرأة التي تحيض وقابل الحيض وعدم الحيض، فحينئذ إنما تجري القاعدة فقط في خصوص المرأة التي تحيض ويتردد أمرها بين الحيض والاستحاضة. وعلى كل حال فلا تعم الصغيرة والكبيرة. نعم لما كانت الروايات ناظرة إلى الاستحاضة اللغوية بمعنى استمرار الدم، فلو استمر الدم في اليائس إلى شهر أو أكثر فإنه يكون حينئذ من الاستحاضة طبعا طبقا لما في الروايات، ولكن يبقى الصغيرة لا تدخل في الروايات، لا سيما إذا قلنا أنه المرأة إنما يختص بما كانت بالغة ولا يعم الصغيرة. فعلى كل حال الروايات يجب أن تكون ناظرة إلى المعنى اللغوي في الاستحاضة، ومن ثم تجري القاعدة في اليائسة دون الصغيرة، وهذا لا يستقر في الصغيرة ولا سيما في الأخبار لفظ المرأة التي لا يستقر على الصغيرة. فتأمل فعسى ذكر المرأة في الأخبار من باب الغلبة فيعم الصغيرة حكما، هذا ما نذهب إليه في ظاهر الأمر والله العالم. هذا تمام الكلام تقريبا على إجماله بالنسبة للقاعدة على أنه ما لم يحكم بحيضيته فهو استحاضة.
حسين الوسيم إذا قلنا الصغيرة، الصغيرة بما أنها غير مكلفة سواء كان حيض أو استحاضة.
لا الصغيرة بمعنى أنها غير بالغة. إيه
غير مكلفة،
غير مكلفة.
إذا كان دم حيض أو استحاضة وهما لا ترتب عليه حكم شرعي هذه غير مكلفة بالأحكام.
على كل حال يترتب عليها لا ربما مثلا تريد أن تصلي تعليما تمرينا.
بس غير ما
على فكرة إذا أردنا أن تصلي تكون مفروض إذا
أردنا أن تصلي
أول 8 سنوات لم تكن بالغة ورأت الدم الآن فنحكم بكونها استحاضة، فإذا أردت أن تصلي تصلي إنما بغسل ووضوء لأنه استحاضة، أما بناء على أنه ترى الحيض مثلا ونحكم بكونه حيضا فحينئذ يلزم أنه لا تصلي تترك الصلاة، صلاة تمرينية لأن الصلاة التمرينية مشروطة بما يشترط فيها الطهارة من الطهارة ومن الشرائط الأخرى. فعلى كل حال ما نحن فيه إنما نقول بجريان هذه القاعدة لو كانت خارجية إنما يكون يعني فيه النقاش من جهة تعارض الاستصحابين ومن جهة أنه أصل مثبت عدم جريان عدم كونه أيضا فيلزم أن يكون استحاضة، فيلزم هذا لازم عادي أو لازم عقلي فيكون من الأصل المثبت كما أنه معارض لأصل عدم الاستحاضة، وإذا كان شرعيا فيمكن أن يقال فيما نحن فيه بجريان القاعدة إلا أنه في المرأة التي تحيض فإذا تردد أمرها بين الحيض وعدم الحيض وحكمنا بكونه غير حيض لأنه دون 3 أيام لأنه فوق 10 أيام فإنه لا بد أن يكون استحاضة حينئذ. هذا ما يستفاد من القاعدة في هذا الباب. ثم قال المصنف في نهاية الفصل فصل في الاستحاضة قبل أن يدخل في بيان المسائل مسائل الاستحاضة في نهايته قال بل لو شك فيه يعني في الدم ولم يعلم بالإمارات بالعلامات بالصفات كونه من غيرها من غير الاستحاضة أو من الحي يحكم عليه على هذا الدم بها بالاستحاضة على الأحوال، أنه إذا شك بأنه هذا دم حيض أو استحاضة يحكم بكونه استحاضة على الأحوال. الكلام يقع تارة فيما تعلم المرأة بكون هذا الدم حيضا أو استحاضة فإنما تعمل على ضوء علمها، إذا علمت فتعلم على ضوء علمها، وتارة الشك فإذا شكت فما يكون أمرها حينئذ. الشك تارة يكون بين الحيض والاستحاضة، وهذا مر الكلام فيه تفصيلا في مسألة الحيض مسائل الحيض، وأن المسألة كان هذا المعنى أنه إذا دار أمرها بين الحيض والاستحاضة فماذا تفعل؟ ترجع إلى الصفات، عندما يدور الأمر بين دم الحيض والاستحاضة فترجع إلى الصفات، فتارة يدور الأمر بين الحيض والاستحاضة وأخرى يدور الأمر بين الاستحاضة وغير الحيض من الدماء الأخرى وهو دم القروح والجروح ودم العذرة ودم الولادة دم النفاس، فإذا دار الأمر بينهما فحينئذ ماذا يكون الحكم؟ يعني لو شكت بأنه هذا دم استحاضة أو دم القروح مثلا، شكت هذا دم الاستحاضة أو دم العذرة مثلا، شكت هذا دم الاستحاضة أو دم الولادة والنفاس مثلا، فحينئذ ماذا تفعل؟ المسألة ذا الصور. الصورة الأولى في ولو شكت بين الحيض والاستحاضة، وقد مر الكلام في التفصيل في بحث الحيض، وكان المستفاد من الأخبار الرجوع للصفات، فإن كان واجدا لصفات الحيض وشروط الحيض فهو حيض، وإلا فهو استحاضة. وتحدثنا عن قاعدة الإمكان القياسي، على أن قاعدة الإمكان ما كان ممكن أن يكون حيضا فإنه حيض، هذا معناه مر علينا بالتفصيل. ولا مجال لقاعدة الإمكان فيما لم يكن في صفات الحيض، ولم يكن في مجال قاعدة الإمكان، فإنه يحكم بكونه استحاضة، كما يدل عليه إطلاق ما دل على وجوب الصلوات الخمسة، أنه يجب عليها أن تصلي الصلوات الخمسة إلا في مورد واحد وهو الحيض، فإذا لم تعلم حيض فإنه نتمسك بإطلاق وجوب الصلوات الخمس عليها، ومن ذم نحكم بكونه استحاضة. هذه الصورة الأولى تمام الرسالة. وأما الصورة الثانية، إذا كان الشك في الاستحاضة ودم القرع أو الجار، فتارة يعلم وجود السبب أنه تعلم بأنه في رحمها قرع، وأخرى لا تعلم بذلك، لا تعلم بسبب القرع والجرح، فالمسألة تكون حينها صورتين. فالصورة الثانية، إذا كان الشك في دم الاستحاضة ولم يعلم وجود السبب لمثل دم القرع أو الجرح، فمقتضى القاعدة والأصل عدم الحكم بكون استحاضة حينئذ، مقتضى القاعدة والأصل. أما القاعدة لأنه لا مجال التمسك بالأخبار، باعتبار القاعدة كانت مستفادة من الأخبار، فلا مجال التمسك بالأخبار لورودها في دوران الأمر بين الحيض والاستحاضة، ولم يكن الحديث عن الاستحاضة ودم القروح والجروح، فإذا لا يمكن أن يتمسك بأخبار المستحاضة من الأخصال الخاصة فيما نحن فيه. وأما الأصل العملي، فالأصل العملي هنا لا يجري. لماذا؟ لأنه الأصل العملي بالنسبة إلى أنه نجري إصالة عدم كونه دم القروح، لا دم القروح والجروح، أنه الأصل عدم دم القروح والجروح، لماذا شككنا أنه هذا من دم القرح أو من الاستحاضة، فالأصل عدم القرح، الأصل عدم القرح لا يترتب عليه أثرا شرعيا، والاستصحاب الذي لا يترتب عليه أثرا شرعيا لا قيمة له، فلذا فيما نحن فيه يقتضي عدم ترتب آثار الحدث عليها أو على الدم المشكوك، لأن المرأة إما أن تكون طاهرة قبل خروج الدم المشكوك أو تكون محدثة، فإذا كانت طاهرة قبل خروج الدم المشكوك طاهرة فحين أن نستصحب الطهارة، لأنه الأصل عدم دم القروح، فنستصحب حينئذ الطهارة فنحكم بكونها طاهرة. وإذا كانت محدثة فنشك على أنه هل حدث السبب ثاني للحدث أو لا، نقول الأصل عدم حدوث السبب الثاني، فحينئذ لا يكون من القرح. وشككنا في طهارتها باعتبار الدم المشكوك، فالأصل بقاء طهارتها وعدم كونها محدثة، أي نجري إصحاب الطهارة. وإن كانت محدثة وشككنا في سبب ثاني للحدث، فالأصل عدمه فلا يكون من دم الاستحاضة حينئذ، إلا أن المشهور هذا حسب الأصل والقاعدة، ولكن المشهور بين الفقهاء هو الحكم على الدم بالاستحاضة، قالوا هذا الدم الذي يدور بين الاستحاضة وعدم القرح والجرح إنما نحكم بكونه استحاضة تمسكا بالسيرة العقلائية. هنا أيضا يتمسكون بالسيرة العقلائية
أو
بالسيرة العقلائية، لا شعبين، السيرة العقلائية وعبارة عن إيش؟ عبارة عن إصالة السلام، لأنه نشوف على أن هذه المرأة في أصل خلقتها كانت سالمة أو معيدة، الأصل يقول بسلامتها، على أنه كل مخلوق إنما يكون مخلوقا سالما وليس معيبا، فإذا هذه المرأة يجب أن نقول بسلامتها. فباعتبار إصالة السلامة بما نحن فيه عندما نشك في العين كدم القروح والجروح، فالأصل سلامتها، هذه السيرة العقلائية إنما يدل على كون الدم ليس دما استحاضة.
شر هروب من بما أن عندك قاعدة
وصلاة. إلا أن المشهور في العبارة اللي كتبتها، إلا أن المشهور بين الفقهاء هو الحكم على الدم بالاستحاضة تمسكا بالسيرة العقلائية الدالة على إشارة السلام عند الشك في العين كعدم القرح والجهل، فإنهما على خلاف السلام والخلطة الأصلية. بلي دم القرح والجروح على خلاف السلام والخلطة
الأصلية. احنا عندنا قاعدة نواصل بعد، ليش نروح للأصليات البعيدة؟
ليش بعيدة؟
بما أنه هو مسألة عقلائية فالأصل حاكم يكون والقاعدة المجرية أيضا حاكم.
أيوه أيوه أصل
عقلائي. الأصل اللي موجود
وهو
اللي قلنا إذا لم يكن من دم القرح والجرح
فيجب أن يكون استحاضة.
نعم
بعيدة
بيكون من الاستحاضة.
ولا استحاضة أي شيء.
استحاضة إذا لم يكن محيط لم تكن يعني
لا الآن لم يكن الدوران بين الحيض والاستحاضة. الدوران الآن الصورة الأولى كان بين الحيض والاستحاضة. لكن الآن الدوران بين الاستحاضة ودم القرح والجروح. فنقول إصالة السلامة يستلزم أن لا يكون هذا من دم القروح والجروح، ومن ثم يلزم أن يكون استحاضة. تقول هذا ومن ثم من الأصل المثبت، نقول لا هذا لا يعد من الأصل المثبت الذي يترتب على إصالة السلامة. فيثبت المطلوب بأنه إذا لم يكن من الطرح والجرح إصالة السلامة فإنه لا مجال من الاستصحاب لدوران الأمر، لا مجال من الاستحاضة لدوران الأمر بينهما، ولا يعد الاستحاضة عيبا. ربما تقول الاستحاضة عيب، نقول لا الاستحاضة يختلف عن دم القروح والجروح، لأن دم القروح والجروح عين باعتبار أنه الأصل سلامتها من القروح
والجروح،
لكن الاستحاضة ليس عيبا إنما الاستحاضة من طبع المرأة كما ذكرت.
طب نحكم بها إذا كان سليمة يحكم، ليش ما يحكم بالاستحاضة؟ يحكم بالاستحاضة
أي فحينئذ يلزم لا يعد الاستحاضة عيبا، فإنها أصبحت عادة وطبيعة ثانوية المرأة فلا تدفع بإصالة السلام. كما يدل على كونه استحاضة سكوت الأخبار، هذا دليل آخر على أن نحكم بكون استحاضة. لا نحن نحكم بكون استحاضة بما نحن فيه، لأن إصالة السلام يستلزم أن يكون استحاضة. وكذلك الأخبار سكتت عن القروح والجروح، ولو كان لبان قاعدة لو كان لبان أنه الأئمة بينوا ذلك، فسكوت الأئمة عن ذلك في روايات الاستحاضة هذا ما يدل على أنه الدم يحكم دائما إلا التردد بين الاستحاضة وغير الاستحاضة، أعم يكون عيضا أو دم القروح والجروح، فإنه نحكم بكونه استحاضة بما نحن فيه. كما يدل على ذلك مرسلة يونس القصيرة كما مر في الحيض بالتفصيل مع ذكر القرحة في المرسلة، يوجد هذا المعنى على أنه ربما يكون قرحة في جوفها، فالإمام حكم بكونها مستحاضة. هذا دليل واضح على أنه في مثل هذا المورد حتى ولو علمنا أنه في قرح مثلا فيها قرح في جوفها مع ذلك نحكم بكونها استحاضة. هذه الصورة الثانية. وأما الصورة الثالثة فيما إذا علمت بوجود السبب، علمت أنه هناك قرحة في رحمها والآن تشك على أن هذا الدم الذي يخرج يا ترى دم القرحة أو دم الاستحاضة، فقد علم أنه لا مجال، فقد علم أنه لا مجال لإصالة السلامة. لماذا؟ لأنه نقطع، لأننا علم لأنه نقطع بكون وجود العيب في المرأة وهو القرحة في رحمها. ربما يقال بالاستصحاب عدم كون الدم دما آخر فيكون من الاستحاضة حينئذ. نشك على أن هذا دم القرحة أو دم الاستحاضة، نقول الأصعب دم الاستحاضة فيثبت أنه دم الاستحاضة، إلا أنه يرد عليه أنه هذا من الأصل مثبت أولا، وأنه معارض بإصالة عدم كونه استحاضة ثانيا بالأصل عدم الأجلي باعتبار المرأة في الأجل لم تكن فيها دم الاستحاضة ولا الحيض، أو بالأصل الاستصحاب النعتي باعتبار أنه هذا الدم لم يخرج من رحمها، نشوف على أنه خرج من رحمها أو لا، نقول الأصعب من خروج الدم من رحمها، هذا يسمى بالاستصحاب النعتي الموجود، النعتي الموجود بخلاف العدم الأجلي. فعلى كل حال يجب أن يكون استصحاب عدم كون الدم دم آخر غير الاستحاضة معارض باستصحاب عدم الاستحاضة. والثالثة لا يترتب أثر شرعي على عدم كونه دم الاستحاضة، أما على دم الاستحاضة يترتب أثرا شرعيا. لذا فيما نحن فيه نقول استصحاب عدم كون الدم دما آخرا لا قيمة له، إنما نجري استصحاب عدم الاستحاضة. إذا شفقنا بأنه هذا دم وعلمنا وعلمت المرأة أنه في رحمها قرحة وشدت على أنه هذا الدم دم القرحة أو الاستحاضة، نقول الأصل عدم الاستحاضة. الأصل عدم الاستحاضة يعني هذا دم قرحة عينئذ فلا شيء عليها فتكون طاهرة بالنسبة إلى الاستحاضة. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل، ثم يقع الكلام في المسائل المذكورة كما سيأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.